إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، اتقوا الله تعالى حق التقوى، اتقوا ربكم وأطيعوه، وأقيموا دينه وعظموا حرماته، واحفظوا صيامكم من التخريق والتمزيق، احذروا آثام اللسان والسمع والبصر، فإنها تخرق جنة الصيام حتى تنقص أجره أو تذهبه، وتكسب صاحبها أوزارا لا يظنها. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، كما أوصانا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. معاشر المؤمنين الصائمين، تقبل القلوب على الله تبارك وتعالى في هذا الشهر، وتؤوب الأفئدة إليه، فمرحبا بالمنيبين، وحي الله الآيبين، إلى حيث رحمات الله تبارك وتعالى في شهر التوبة وشهر الأوبة والإنابة إلى الله. ومن حرم التوبة في رمضان فمتى يتوب؟ ومن لم يقبل على أداء الصلوات في المساجد في رمضان فمتى يقبل؟ ومن لم يتدارك نفسه في هذا الشهر فمتى يتداركها؟ أيها المؤمنون الصائمون، يعرف الرجال بأفعالهم وليس بأقوالهم، ويوزنون بعقولهم لا بأجسامهم وأشكالهم، ويخلدون ذكرهم بمآثرهم وتراثهم لا بأموالهم وأحسابهم. فكم من شريف غني لا محل له في كتب التراجم وأخبار الرجال، وكم من مولى فقير سودت فيه الصفحات، كنافع وابن أبزى والحسن البصري وغيرهم من الموالي الفقراء. وحين يتعاضد في الشخص شرف النسب مع كرم الفعل وحسن السيرة، يجتمع المجد كله فيه، فلا مطمع فيه لطاع ولا محل فيه لشامت. فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. وأمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، من النوع الذي حاز الشرف بنسبه وأرومته، وأكمله بإيمانه ومروءته، فكان شجاعا في الجاهلية عظيما في الإسلام. هابه الناس في جاهليته وفي إسلامه، وأعز الله به دينه، وقذف به الرعب في قلوب أعدائه، حتى خافه الشيطان فسلك فجا غير فجه. وبمطالعة سيرته يتسرب الإيمان والاعتزاز بالإسلام في القلوب حتى تتشبع به، وتدب الشجاعة في النفوس فترتوي منه، فلا يبقى أثر للنفاق والجبن والخور في الأنفس، وسير الأبطال تبعث الهمم في الأجيال. وسيرة عمر حافلة بالأخبار مليئة بالأحداث، حتى ليظن قارئها أن عمر جاوز عمره 1000 عام، وهو يوم وسد في قبره لم يجاوز 63 سنة. وسيرة كسيرة عمر رضي الله عنه يستطيع قارئها أن ينتقي منها ما يشاء ويذر منها ما يشاء. سيرة عمر بجملتها وكمالها لا تناسب زمانا صار المتميز فيه هو الذي يبحث في تراث المسلمين عما يؤيد تمييع الدين وتذويبه. سيرة عمر لا تناسب زمانا يبحث فيه عن التسوية بين الكافر والمسلم في أحكام الدنيا وفي أحكام الآخرة، غير أن كل قارئ لسيرة عمر على اتساعها يستطيع أن ينتقي منها ما يشاء، يستطيع أن يدع منها ما يشاء، وهو قادر على أن يؤلف رواية أو قصة أو مسلسلا من بعض سيرته العطرة، فيصور للقارئ والمشاهد أن هذا هو عمر، وهو ما عرض عمر على حقيقته، إنما عرض بعض عمر، طرفا من عمر، لونا مما يريده من عمر، وترك أكثر عمر. وللناس في تدوين السير وعرضها أهداف يريدون تحقيقها وغايات يرومون الوصول إليها. وسيرة عمر الحافلة بالأحداث تصلح للانتقاء والاختزال. ماذا تريد قناة دأبها تنصير أبناء المسلمين ونزع ملابس نسائهم؟ أي شيء تريده من سيرة عمر؟ هل تجد في سيرة عمر ما يناسب منهجها وتوجهها؟ لا، غير أن طعن خواصر المسلمين بسلاح المسلمين هو الطريقة الأنجع في هذا العصر لإعادة تركيب الفكر وقولبة الإسلام. اشتهر عدل عمر، واشتهر عمر بالعدل والإنصاف حتى مع أهله وولده ونفسه، وإقامة العدل حتى مع أعدائه ومن ليسوا على دينه. فيستطيع المنتقي من سيرته أن يركب من ذلك مفهوم قبول الآخر الكافر ومساواته بالمسلم وقبول التعددية ولو كانت كفرا، ويستشهد لها بمواقف من سيرة عمر بعد أن يبترها من سياقها ويخفي ما يعارضها في بقية سيرته. وقد فعلوا ذلك بالقرآن وهو منزل محكم، فانتقوا من آياته ما يدعو إلى السلم وعدم الاعتداء، وأخفوا الآيات التي تدعو للجهاد والإغلاظ على الكفار والمنافقين. وانتقاؤهم من سيرة عمر أهون من انتقائهم من القرآن، وقد فعلوه. إن أعداء الإسلام من المستشرقين كانوا ينتقون النصوص، ومن سير العظماء في الإسلام ما يبثون به الشبهات ويشوشون به على العامة وأنصاف المتعلمين. أدخلوا في الإسلام ما ليس فيه ولا منه من مصطلحات حادثة وأحكام باطلة وفتاوى شاذة، وأخرجوا منه ما هو فيه من أحكام محكمة ثابتة، ثم حمل هذا المنهج عنهم مستغربون وتنويريون. وأظن أن تصوير سيرة عمر رضي الله عنه وعرضها في قنوات دأبت على الانتقائية وتجزئة الإسلام لن يخرج عن هذا الإطار الذي رسمه المستشرقون قيد أنملة. ذاك الإطار الذي سوقه الليبراليون، ويكون ذلك في الزمن المعظم عند المسلمين شهر رمضان، ويتناول سيرة رمز من رموز الإسلام وعظيم من عظمائه ليحظى بالشرعية المطلوبة، يكون ما يعرض فيه من الأفكار منسوبا لعمر وعمر عمر، فيحقق الأهداف المرجوة. وأنى لهم ذلك، عمر رمز الاحتساب الذي طالما حاربوه، رمز الجهاد الذي طالما شوهوه، رمز الإغلاظ على الأعداء، وهو الذي يفرض الحق بلا هوادة وينطق به بلا مصانعة، ولا تأخذه في الحق لومة لائم. لن يعرضوا أن عمر كان يرفض الآخرة بمصطلحين المعاصر، وكان شديدا عليه، وهو أكثر الصحابة نطقا بقوله: دعني أضرب عنق هذا المنافق. وهذا يهدم أساس الود مع الكافر والمنافق الذي طالما بنوا صروحه. ولن يذكروا أن عمر اقترح في بدر أن تجز رؤوس الأسرى، وأن يدفع كل قريب إلى قريبه ليطيح بعنقه، حتى يعرف الكفار أن لا هوادة في الإسلام. واقتراح عمر هذا مؤيد بالقرآن، لكنه يعد في العرف الدولي المعاصر من جرائم الحرب، ويخالف الاتفاقيات الغربية في التعامل مع الأسرى، فهل سيعرضونه وهو كذلك؟ كان عمر يرفض التعددية والانفتاح على الثقافات الدينية المخالفة، ويعلو بدرته من يخالف ذلك، كما علا بها من كان يطلب كتب دانيال عليه السلام وأمره بإحراقها. وفي العرف الدولي الليبرالي المعاصر يعد هذا الفعل من عمر اعتداء على التراث العالمي. وكان عمر يصادر حرية الرأي لصالح الشريعة وصيانتها، ويعاقب من يخالف ذلك. وقد ضرب رأس صبيغ بن عسل بعراجين النخل حتى أدماه، لأن صبيغا كان يتتبع متشابه القرآن فيسأل الناس عنها، حتى قال صبيغ لعمر بعدما ضربه: يا أمير المؤمنين، حسبك، قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي. هل سيوافق على عرض هذا في سيرة عمر وهم يضربون المحكمات بالمتشابهات ليحلوا ما حرم الله؟ فلو كان أحد رأسه بحاجة لضرب كرأس صبيغ لكانت تلك القنوات أحوج ما تكون لإعادة تهذيبها من جديد. كان عمر رضي الله عنه عدوا للحريات الشخصية إذا أدت إلى انتهاك شيء من الشرع، ولذا كان شديدا على اختلاط الرجال بالنساء، وكان يضرب على ذلك، وينهى الرجال عن الدخول من أبواب النساء في المساجد، ويمنع النساء من المشي في طرق الرجال، ورأى حوضا يتوضأ منه الرجال والنساء فضربهم جميعا، وقال لصاحب الحوض: اجعل حوضا للرجال وحوضا للنساء. وكان يرى قرار النساء في البيوت وعدم خروجهن إلا لحاجة، وكان يرشد الرجال إلى ألا يكثروا من شراء الألبسة لنسائهم، ويقول: إن إحداهن إذا كثرت ثيابها وحسنت زينتها، بل وحسنت زينتها أعجبها الخروج. ورأى امرأة خرجت متطيبة حتى وجد ريحها فعلاها بالدرة، وقال: تخرجن متطيبات فيجد الرجال ريحكن، وإنما قلوب الرجال عند أنوفهم، أخرجن تفلات، يعني بثياب المهنة وبلا طيب. يعرضون هذا وهم الذين يقيمون الدنيا ولا يقعدونها على رجل هيئة مقصقص الأجنحة،
يجوب الأسواق، هذا يدفعه وهذا يشتمه وتلك ترفع صوتها عليه. كان عمر رمزا للاحتساب حتى في سياق الممات، عندما زاره شاب قد أسبل ثوبه قال له عمر وهو في النزع وهو يموت، قال له يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. علق ابن مسعود على موقف عمر فقال يرحم الله عمر لم يمنعه ما كان فيه من قول الحق. وكان عمر رمزا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهل ستعرض تلك القنوات المحاربة لكثير من أحكام الدين المظهرة للإسلام في موقف القوة، هل ستعرض تلك المواقف لعمر وهم يحيون الليل كله بالأفلام والمسلسلات والبرامج المحرمة ليسمر عليها الصائمون فيضيعوا ما جمعوه من حسنات نهارهم؟ كل تلك المواقف لعمر الفاروق نعلم أنها خرجت منه رضي الله عنه بضوابطها وشروطها، لكن تلك الشروط والضوابط عند عمر لا توافق ضوابط وشروط قنوات الإسلام الأمريكي إذا صحت العبارة. أمثال تلك المواقف في سيرة عمر كثيرة، لا أظن أن شيئا منها سيعرض في قنوات هدفها إذابة الإسلام وتمييعه وإخضاعه للفكر الغربي المتسلط، لأن شدة عمر في هذه المواطن ستظهر شدة الإسلام وحزمه وقوته وثباته أمام الزلازل والزعازع، ستظهر مواطن الشدة والحزم التي يتأبى معها الإسلام للخضوع والإذابة والاحتواء والالتواء. وبهذا نعلم أن إنفاق الملايين من قبل هذه القنوات على سيرة عمر وعرضها لسيرة عمر ليس احتفاء بعمر. كيف يحتفى بعمر وهي تحارب فعله إذا فعله غيره؟ هي لا تحتفي بعمر، يجب أن توضع الأمور في نصابها، لا تحتفي به ولا بكونه رمزا للإسلام ولا عظيما من عظمائه، وإنما غايتها استغلال سيرته في تمرير أفكار غربية لإقناع المشاهد المسكين أن عمر كان يقبل الكافر التعددية وأن مجتمعه كان مجتمعا تسود فيه مظاهر الليبرالية من تبرج النساء وسفورهن واختلاطهن بالرجال ومزاحمتهن لهم في ميادين شتى. ستظهر الوجه الذي يريدون، ألا خاب سعيهم وبطل كيدهم وكرم الله الفاروق ومجتمع الصحابة عن زيفهم وحمى عقول المسلمين من أفكارهم، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. اللهم بصرنا في دينك وخذ بنواصينا إلى ما يرضيك. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروه وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد يا معاشر المؤمنين، فمرحبًا بالصائمين ومرحبًا بالمقبلين على الله تبارك وتعالى، ومرحبًا بالتائبين إليه العائدين إلى حياض شريعته وما جاوزت قلوبهم ولا جاوز حبهم لربهم قلوبهم. عمر يا أحفاد عمر هو الذي أحيا سنة الاجتماع على صلاة التراويح في المساجد بعدما ترك الاجتماع عليها النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض على أمته، كما روى عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد
فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، رواه البخاري. ومضت هذه السنة العظيمة في الأمة تميز ليالي رمضان عند أهل السنة على غيرها من الليالي في مساجد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها منذ أن أحياها عمر، فله رضي الله عنه أجر هذه الجموع التي تصلي التراويح في كل عام منذ 14 قرنا في شتى الأقطار، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يمر على المساجد وفيها القناديل في شهر رمضان فيقول: نور الله على عمر في قبره كما نور علينا مساجدنا، يعني بصلاة التراويح. فحافظوا معاشر المؤمنين على هذه السنة العظيمة التي ابتدأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعها وأحياها عمر رضي الله عنه وأجمع المسلمون من أهل السنة عليها. ولنتعلم من سيرة الفاروق القوة في الحق والصلابة في الدين وعدم المداهنة في شيء من أمر الله تعالى، ولنحذر تزييف المزيفين وانتقاء المحرفين من سير الأعلام الربانيين، لتبقى سيرهم في القلوب على ما عهد الناس وعرفوا عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وانظروا عمن تأخذون دينكم، وانظروا ممن تتلقون سير عظمائكم، فإن الزمان زمان حرب فكر لا حرب سلاح. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين. اللهم اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وسدده في قوله وعمله، ودله على الحق، وعنه على القيام به يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين في كل مكان خيارهم، اللهم قهم شرارهم، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل عداوتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقال فيه كلمة الحق لا يخاف قائلها لومة لائم. اللهم إنا نسألك أن تكشف الضراء والبأساء عن المستضعفين من المسلمين في كل مكان. ربنا عجل فرج إخواننا في بورما وأركان، اللهم عجل فرجهم في أفغانستان، وعجل فرجهم في فلسطين، وعجل فرجهم يا ربنا في سوريا وسائر بلاد الشام. اللهم احقن دماءهم، اللهم احمي أعراضهم، اللهم صن أموالهم، اللهم ثبت على الحق قلوبهم، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك. اللهم عليك بمن ظلمهم وتسلط عليهم. اللهم أرنا في طاغية بلاد الشام ومن أعانه عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيه آية نصرك لعبادك ونصرك لأوليائك يا ناصر المستضعفين ويا مغيث المستغيثين. اللهم أصلح أولادنا وأصلح فساد قلوبنا، واعمر بطاعتك أعمارنا وأوقاتنا، وأحيي بكتابك موات قلوبنا يا ذا الفضل العظيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.